إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. هذه الآية للعلماء فيها تفسيران. التفسير الأول أن قوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا يعني على بابه من الطلب. فليمدد يعني هذا طلب، فليمدد هذا أمر، فهو على بابه، وأن هذه الآية ستكون كآية المباهلة في سورة آل عمران. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لأن الآية جاءت عقب قول المشركين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فهم يتبجحون ويفتخرون ويظنون أن ما هم فيه من نعيم ورغد العيش في الدنيا ظنوا أنه سيكون لهم ذلك يوم القيامة، فقاسوا خير الآخرة على خير الدنيا، وهذا من أفسد الأقيسة، وهي طريقة الكفار أن يقيس الإنسان حالة الدنيا أو حالة الآخرة على حالة الدنيا، أن يقيس حالة الآخرة على حالة الدنيا، خير الآخرة على حالة. فهم حينما نظروا إلى أنفسهم وجدوا أنفسهم في رغد من العيش وتوسعة وأثاث ومساكن ومنازل ومال وبنين، ظنوا أن هذا ناتج عن رضا من الله عز وجل لهم، أن الله رضي عنهم فلذلك أعطاهم ذلك. وما دام الأمر كذلك فإنه سيكون يوم القيامة كذلك. إذا كان هذه الحالة إذا كان هذا عن رضا من الله، وأن المال والبنين والتوسعة في الرزق هو دليل على رضا الله، فإنه سيكون ذلك لهم يوم القيامة. ولذلك لما نظروا إلى أنفسهم وهم على هذه الحال، ونظروا إلى المسلمين ووجدوا أغلبهم مساكين فقراء في بيوتهم في لباسهم في حياتهم، قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني هم يعني خير الفريقين، لا من حيث المقام أو المقام يعني مكان الإقامة البيت الأثاث الطعام الشراب، وأحسن النادية، والنادي هو مجمع الناس، مجمع الرؤساء والخدم وما إلى ذلك، فكانوا يجتمعون فيه ولهم جند ولهم أنصار ولهم أعوان، فوجدوا أنفسهم أن لهم أعوان وأنصار ولهم أموال أكثر مما عند المسلمين، فظنوا أن هذا دليل على خيرية الله لهم، وعلى رضا الله عز وجل عنهم. وهذا كما قلنا هذا خطأ فادح وقياس من أفسد الأقيسة، لا وجود ولا يمكن أن تقاس حالة الآخرة بحالة الدنيا. فالمال والبنون والسعة في الدنيا لا تدل أو لا يدل على رضا الله عز وجل، كما أنه لا يدل على سخط الله تعالى. فمقياس ومعيار الخيرية والضلال والشر هو بالنظر إلى هذا المنعم. فإن كان هذا المنعم يتنعم في الدنيا ويفسد في الأرض ويضل ضلالا بعيدا، ومع ذلك فالمال يزداد له والرزق يهبط عليه، فذلك دليل على سخط الله عز وجل عليه، وأن هذا استدراج من الله تعالى له، فإنه سيأخذه في النهاية أخذ عزيز مقتدر. وإذا كان هذا الإنسان لا يضاه له مال يتمتع فيه ويأكل ويشرب وينفق ويعمل الخير ويطيع الله تعالى فيه ويؤدي وينفذ أوامر الله تعالى فيه، فإن هذا دليل على الخير، على خيرية الله تعالى له فعلا. إذن لما قالوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا، جاءت هذه الآية، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. من كان في الضلالة يعني اختار السير في طريق الضلالة باختيار نفسه، يعني اختار أن يسير في طريق الضلالة، اختار طريق الضلال، لأن هناك طريقتان: طريق الخير وطريق الشر، طريق الهداية وطريق الضلال. إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. لا سبيل للإنسان في الاختيار إلا أحد طريقين: إما طريق الخير وإما طريق الشر، إما طريق الله وإما طريق الشيطان. لا يمكن للإنسان أن يختار غير هذين الطريقين، ما فيش طريق ثالث، هناك طريقان فقط: طريق الله وطريق الشيطان. فمن اختار تبع طريق الله فهو على هدى، ومن اختار طريق الشيطان فهو على ضلالة. إذن قل من كان في الضلالة، أي اختار السير في الضلالة عن رضا منه واختيار، اختار أن يسير في هذا الاتجاه، فليمدد له الرحمن مدا. على هذا التفسير الأول اللي قلنا أن الأمر على بابه، فليمدد، لأن الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر يصبح أمرا، كان يقول أمدد، فليمدد له الرحمن مدا، أي معنى كأن الآية كما قلنا، كما قال، كما رجح هذا التفسير ابن كثير وابن جرير الطبري رحمهم الله، قالوا بأن إذا فليمدد له الرحمن مدا معنى كأن نقول من كان في الضلالة اللهم أمد له في هذا الطريق وطوّر وأطله عليه، يعني المد إرخاء الحبل وإطالته، فليمدد له الرحمن مدة، أي إن الله سيمد، فاللهم أمد له في هذه الضلالة وأبقه فيها حتى يدركه الموت وهو على هذا الضلال، فيكون بهذا المعنى دعاء، يعني كآية المباهلة، آية المباهلة معروفة، قل يا أهل، لما جاء طائفة من النصارى وحدنا صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى دعاهم إلى المباهلة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فإن حاج فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، طريقة واضحة، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب، فنقول اللهم من كان كذب كاذبا منا فألعنه وأطرده من رحمتك، يعني كلنا ندعو بهذا الدعاء. إذن هنا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، كان يقول اللهم من كان في الضلالة فأبقه في الضلالة وأمد له فيها واجعله يستمر فيها حتى يموت على ذلك. ومعلوم أنهم إذا هم يظنون ويتوهمون أن ما هم عليه هو طريق الهدى وليس طريق الضلالة، هم يظنون أن هذا الطريق هو طريق الخير ولا طريق الشر. إذن فإذا كان كذلك فليدعو على أنفسهم بالبقاء على هذه الحال والاستمرار عليها إلى النهاية. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ومن هذا التفسير اختاره ابن جرير واختاره أيضا ابن كثير، فهيك عندهما كآية المباهلة وبالنسبة للنصارى، وآية المباهلة عند ابن كثير وحده في مع اليهود في قوله تعالى في وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فعند ابن كثير رحمه الله فتم هذه آية مباهلة مع اليهود، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني التمني المراد به يعني طلب الموت. فإذا كنتم موقنين أن الله تعالى لا يعذبكم وأن الله تعالى أقداركم فتمنوا الموت، فأدوا على أنفسكم بالموت فإن ذلك لا يضركم ما دام أنكم متيقنون بأن الله تعالى راض عنكم، فأدوا على أنفسكم بالموت. لكن هذا لم يوافق عليه ابن كثير رحمه الله لأن سياق الآية لا يدل عليه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لا يدل على طلب الموت يعني الدعاء على أنفسه بالموت، وإنما يدل سياق الآية لا يدل على أن التمني مراد به الدعاء يعني الدعاء على أنفسكم بالموت، وإنما المراد هو أنهم لا يريدون أن يموتوا لأنهم يحرصون على الحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة والله أعلم. إذن هذا التفسير الأول هو أن قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، فليمدد أي أن يكون الأمر على بابه بحيث يعني يدعو على أنفسهم أو يدعو عليهم غيرهم بالبقاء على الضلال إلى النهاية. التفسير الثاني قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، أن الأمر أن الصيغة صيغة الأمر ومعناها الخبر، أنه ليس طلبا وإنما هو خبر. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، ليس المراد طلب الإمداد وإنما الإخبار عن حصوله، وليس الأمر بحصوله. يعني فرق بين أمدد وبين يمد، يعني أمدد أن تطلب الإمداد، أما يمد بمعنى الإخبار عن حصوله. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، أي معناه قل من كان في الضلالة فإن الله تعالى سيمد له في هذه الضلالة ويجعله يسير فيها إلى أن يلقى حتف أنفه في النهاية. قل من كان في الضلالة فليمدد، فيكون الصيغة صيغة الطلب يعني أمر ومعناه الخبر، ومعناه الخبر صيغة صيغة الأمر ومعناه الخبر، واللغة العربية قابلة لذلك، فيستعمل يستعمل الطلب في معنى الخبر ويستعمل الخبر في معنى الطلب، يستعمل الخبر في معنى الطلب، غفر الله لفلان، رحم الله فلان، لما تقول رحم وغفر ما معنى هذا خبر، ولكن المراد به الطلب، معنى اغفر له وارحمه، فهو دعاء، إن الخبر استعمل في الطلب، وقد يستعمل الخبر أيضا في الطلب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ظاهر وظاهر، والوالدات يرضعن، أي القرآن يخبر أن الوالدات ترضع ولدها، بينما المراد به الأمر، والوالدات ليرضعن يعني واجب عليهن أن يرضعن ليرضعن، إذن فيه الخبر ومعناه الطلب، وكذلك يستعمل الطلب في معنى الخبر كما هنا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، معنى أن الله تعالى سيمد له في الحياة، فليمدد له في الضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، بمعنى أن من كان في الضلالة واختار السير في هذا الطريق فإن الله تعالى يملي له ويعطيه وقتا طويلا في هذه الضلالة ليستمر فيها استدراج له عقوبة له بأنه اختار هذه الطريق، فإن الله تعالى يزيده ضلالة ويزيده عميا ويزيده يعني سوءا وسيرا في هذا الطريق طريق الضلال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي أن الله تعالى سيمد له في هذه الضلالة، فليمدد له الرحمن مدا ويجعله يسير فيها حتى يزداد إثما ويزداد ثقلا، فإذا لقي الله تعالى لقيه وهو مثقل بالأوزار والأثام. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي يزيده، وجاء التأكيد بالمصدر، فليمدد له الرحمن مدا أي يمد له مدا شديدا، وهذا التفسير أيضا له ما يشهده من القرآن الكريم، آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي يعني يملي له يمده. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني يملي له يعطيه وقت طويل، يرخي له الحبل ويطيل عمره في الضلال حتى يظن ظال، وهذا في الحقيقة ما يحصل لبعض الناس، لأن هذا الضلال قد يكون من فرد، قد يكون من أسرة، قد يكون من قرية، قد يكون من قبيلة، قد يكون من دولة. وأحيانا يطول هذا الضلال فيسأل الناس: يا رب لما هذا الإنسان يفسد في الأرض ويضل ضلالا بعيدا ولا يعجل الله بعقوبته؟ يتساءل الناس. فهنا تفهم سر الجواب عن هذا السؤال، وأن الله تعالى له حكمة في خلقه، وأنه يملي للظالم ويعطيه وقت طويل مهما طال، لابد أن يدركه الأجل. وإذا أدركه الأجل على تلك الحال فهذه هي الطمة الكبرى وهي المصيبة العظمى. فمن الناس من يطيل الله له العمر وهو في الضلال، أولا عقوبة له لمن علم الله أنه لا يهتدي، وقد تكون فرصة أيضا لمن علم الله تعالى أنه سيتوب ويهتدي. فلو أخذه الله في الحين وعجل له العقاب لما أعطيه فرصة للتوبة. ولذلك يوم القيامة ليقالوا لأمثال هؤلاء: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعطيكم فرصة، ألم مد لكم في عمركم، أعطاك الله الفرصة وأعطاك الوقت وأمد لك في العمر ومع ذلك لم ترجع، لم تهتدي، لم توفق. إذن عاش الإنسان حياته كلها في الضلال، وبقدر ما يزيد في الضلال يزيده الله ضلالا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. زادهم ضلالا على ضلال، زادهم هلاكا على هلاك بسبب بعدهم عن طريقة الله وبسبب إمعانهم في المخالفة والاستمرار في الضلال. فما داموا على تلك الحال أن الله تعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون، فهو في هذا الضلال. وهذا يدل على ما أو يرد على ما قالوا: أي الفريقين خير مقام وأحسن ندية؟ أي الفريقين خير مقام وأحسن ندية؟ فهم يرون أنفسهم أنهم أحسن الندي وخير مقاما، ويستمرون على هذه الحال ويبقون فيها. فجاءت هذه الآية لتنذرهم ولتخبرهم بأن من سنة الله تعالى في خلقه أنه يملي للظالم ويمد له، لكنه لا بد أن يدركه الأجل، ولا بد أن يؤدي الثمن، ولا بد أن يضاعف الله له العذاب بقدر ما ضاعفت له الضلالة في الدنيا، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهو كان يفسد في الأرض ويزداد فسادا ويزداد ضلالا ويزداد عتوا، فإن الله تعالى أيضا يزيده يوم القيامة عذابا. إذن فطول الأجل وطول المدة بالنسبة لمن هو في الضلالة لا يدل إطلاقا على أن الله تعالى غافل عنه، وعلى أن الله تعالى قد أهمله، لا أبدا، بل إن الله تعالى أمهله وأعطاه المدة وأمد له في العمر، إما أن يرجع ويتوب إلى الله تعالى، وإما أن يستمر على تلك الحال. فإذا استمر على تلك الحال ولقي الله تعالى على تلك الحال فإنه يا ويلاه ويا خسارته في آخرته. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا. ولذلك يمدد له يعني يرخي له الحبل ويطيل له، كما يقول: أطال الله عمر فلان. هذا الناس يقول: أطال الله عمرك. أي فائدة في إطالة العمر؟ الخير كله ليس في إطالة العمر، الخير في طاعة الله تعالى، أن يكون هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إلى كان في العراق في الكوفة، وجاء واحد يعني شهد من 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 الشيوخ، رجل شيخ كبير مفتون، شهد أنه في عهد عمر طبعا أن عمر لا يحكم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يحسن الصلاة، ولا يحسن الصلاة يعرف يصلي. سعد بن أبي وقاص من السابقين الأولين أهل الإسلام، لأن بدأ الناس يشكون من سعد، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى الكوفة يسأل واحد، فقام شيخ يعني سيقول الحق، وقال بأنه لا يحسن أن يصلي ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية. فقال سعد: اللهم إن كان قام رياء ونفاقا فأطل عمره وأقلل رزقه وعرضه للفتن. دعا عليه بطول العمر وقلة الرزق وتعرض للفتن. فكان الأمر كذا، كان أشيب كبير أصابه الفقر والحاجة وأطال الله عمره، وكان يعني يتعرض للنساء في الطريق ويأخذ بهن ويأتي الناس ويضربونه إلى آخره. فكان يقول أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. فطول العمر وهو في هذا الضلال، قال الله فطول العمر كما قلنا ليس خيرا في حد ذاته، إنما يكون خيرا، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إذا طال عمر طول العمر ليس مقياسا للخير ولا مقياسا للشر، إنما ماذا يفعل في هذا العمر الطويل. إذا كان يفعل فيه الخير فهذا خير، وإذا كان يفعل فيه الشر فهذا شر، سيزداد شرا على شر. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا. ولذلك هذا القرآن يقصد استدرجه من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم، كم من الناس يغترون بهذا، يكون في رغد العيش والنعمة والخيرات وكذا، ويقول والأمر وهو في معصية الله ويستعين بذلك على معصية الله، ويظن أن الله تعالى يعني قد ترك، وأن الله تعالى لا يؤاخذ على ذلك، فيبقى في غفلة حتى يأتيه الأجل بغتة، حتى يأتيه العذاب، عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له، أي أن الله، كما قلنا على هذا التفسير وهو تفسير وجيه، فإن الله تعالى سيمد له، سيمد له في العمر، وسيعطيه وقتا طويلا، سواء كان فرضا وينتهي ذلك بموته، أو كانت أسرة، بعض الأسر تكون أسر ظالمة تعيش في الظلم، أو قرية تعتدي على قرية وتظلم قرية، أو دولة تعتدي على دولة، دولة قوية كبيرة تظلم وتعتدي على دولة صغيرة. لا يمكن لهذا الظلم أن يستمر، لا يمكن لهذا الضلال أن يستمر، لا بد أن ينتهي، لا بد أن يصل إلى النهاية، لا يمكن أن يستمر. إن الله يمهل ولا يهمل. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذا المد وله غاية، له نهاية. قال تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى وهي للغاية، يعني إلى، حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى إذا رأوا ما يوعدون، ما يوعدون به، ما توعدهم الله تعالى به على ضلالتهم، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، إما العذاب وإما الساعة هو بدل من ما، حتى إذا رأوا ما يوعدون، ماذا يوعدون، بماذا وعدهم الله أو توعدهم، إما العذاب في الدنيا وإما الساعة العذاب في الآخرة. حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، إذا رأوا ما يوعدون، ماذا يوعدون، بماذا وعدوا، وعدوا بالعذاب في الدنيا أو العذاب في الآخرة. حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب في الدنيا بالقتل والأفات والمصائب التي تحصل في الأرض، أو بالساعة يعني عذاب النار والعياذ بالله، عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فهم لا ينتظرون إلا أحد هذين الأمرين، عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، وحينئذ سيعلمون الحقيقة وأنهم كانوا في ضلال، لأنه من الناس من قلبت عندهم الموازين وضل بهم السبيل وحسبوا أنهم يحسنون صنعا، يعني من الناس من أعمالهم فاسدة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم على خير وهم على شر، انقلبت عندهم الموازين فأصبح الحق عندهم خيرا والخير يعني عندهم شر، انقلبت عندهم الحقائق. فهؤلاء بطبيعة الحال سيأتي يوم تنكشف لهم فيه الحقائق. قال عز وجل إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. وهذا رد على قولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فقالوا هما نحن أحسن مقاما وأحسن نديا. فجاءت هذه الآية لترد عليهم لتبين لهم أنهم أشر مقاما وأضعف جندا، وليس خير مقام وأحسن نديا. قال تعالى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، فسيعلمون من هو شر مكانا وسيعلمون من هو أضعف جندا، إنهم قالوا أي الفريقين خير مقاما، فخير مقاما يرد جواب عنه شر مقاما، وكثيرا ينسب الشر للمقام والمراد به أهله، يعني هؤلاء كانوا أشر الناس أشر مقاما، وكانوا يحسبون أنهم أحسن مقاما، لأنهم قاسوا كما قلنا خير الآخرة على خير الدنيا، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، لأنهم قالوا أحسن نادية. فنادي والنادي هو مجمع الكبراء، ولهم جنود ولهم أنصار ولهم أعوان ولهم كذا. فقال الله تعالى الآن سيتبين لكم من هو أضعف جندا ومن هو شر مكانا، من هو شر مكانا، من هو أشر الناس ومن هو أضعف الناس. فتبين لهم أنهم أشر الناس وأضعف الناس. لذلك حينما يأتي الموت حينئذ يتبين، تتبين للإنسان الحقيقة. كثير ما تغيب الحقيقة عن الإنسان، وقد يكون عقوب الله عز وجل أن الله تعالى حرمه الهداية بسبب ضلاله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال مجاهد أحرمهم فهم القرآن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أحرمهم فهم القرآن. أحرم الله تعالى أن يفهموا القرآن، وإذا لم يفهم القرآن لم يفهم الحقيقة، لم يفهم الحق. فكثير ما يعاقب الله عز وجل الإنسان على ضلاله، وتكون العقوبة له وتكون العقوبة له، وأنه يحرم الهداية ويحرم الفهم، لأنه اختار في البداية طريق الضلال، اختار في البداية طريق الضلال. والذكر الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، الآية فيها وجهان في التفسير. يحول بين المرء وقلبه، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا استجاب لله تعالى واستجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحول بينه وبين قلبه بحيث يصرفه عن الضلال ويصرفه عن الشر ويوفقه للخير، لأنه اختار طريق الهدى. وإذا اختار الطريق الآخر فإن الله تعالى يحول بينه وبين قلبه بحيث يحرمه الهداية ويحرمه الخير ويزيده ضلالا على ضلال، لأنه في البداية اختار طريق الضلال وطريق الشر. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا عن الطريق أزاغ الله قلوبهم وزادهم زيغا على زيغ وضلالا على ضلال. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فسيعلمون، سيعرفون، علم تكون معنى عرفة. سيعلمون من هو شر مكان وأضعف جندا، علم معنى عرفة. في عند النحويين تنصيب مفعولا به واحد. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ولكن إذا كانت ما موصولة فسيعلمون من هو شر مكانا، أي سيعلمون الذي هو شر مكانا وأضعف جندا. أما إذا كانت ما استفهامية أو من استفهامية فسيعلم من، لأن بعض المفسرين قالوا إنها استفهامية وبعض المفسرين قالوا إنها موصولة. فإذا كانت من موصولة فتكون علم بمعنى عرفة، تنصيب مفعولا به واحد. فسيعلمون من هو شر مكانا، أي فسيعلمون الذي هو شر المكان وأضعف جنده. أما إذا كان استفهامية فإن الفعل يكون معلقا بالاستفهام. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنده. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذا ما يؤكد أو يؤيد التفسير الثاني الذي ذكرناه في قوله فليمدد له الرحمن مدا، أن مرض به الإخبار أن الله سيمد له من العذاب مدا، إذن فيمد له في الضلال، إذن فتكون هذه الآية يعني مؤيدة للتفسير الثاني. فقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كما زاد الذين ضلوا ضلالا، الذين ضلوا زادهم ضلالا والذين اهتدوا زادهم هدى. فمن اختار طريق الله تعالى فإن الله تعالى يهديه ويوفقه ويشرح صدره ويفتح له من العلم ومن المعارف ما يكون له في سببا في كل خير، يزداد خيرا على خير. لأن معروف هذه مسألة مجربة معروفة، جرت سنة الله تعالى وأجرى عادته في, 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 في الناس، أن من سار في طريق الله تعالى فإن الله تعالى ينقله من خير إلى خير ومن فضل إلى فضل، حتى يلقى الله تعالى وقد امتلأت صحيفته بالحسنات. ومن اختار طريق الضلال وطريق الغواية فإن الله تعالى ينقله من شر إلى شر ومن ضلال إلى ضلال، فيزداد سوءا على سوء، لا يحتاج حتى تصبح المعاصي تكبله. جاء واحد يشكو قال لبعض السلف، قالوا يعني أنا لا أستطيع أن أقوم الليل وأستطيع أن أصلي، لا أستطيع أن أعمل الخير. قالوا قد كبلتك المعاصي. قالوا ما كان استطاعش نعمل الخير، ما كان نعمل الخير ما كان قدرش. قالوا المعاصي اللي كبلتك،
شددك المعاصي، المعاصي تكبر الإنسان، فالحسنة تجلب الحسنة والسيئة تجلب السيئة. هذه سنة الله تعالى في خلقه. والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين ضلوا زادهم ضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. والذين اهتدوا زادهم هدى. وآية كثيرة في القرآن الكريم تدل على هذا المعنى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. تلاحظ، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هؤلاء زادتهم هدى على هدى وإيمان على إيمان وخير على خير، وهؤلاء زادتهم رجسا على رجس وزيغا على زيغ وضلالا على ضلال. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هؤلاء يزيدهم خيرا ورحمة وبشرى وشفاء وعافية، وهؤلاء يزيده هو نفسه. آية من كتاب الله تعالى، نص من كتاب، سورة من كتاب الله تعالى، هذا يقرأها ويسمعها فتزيده خيرا وبركة، وهذا يسمعها فتزيده بعدا وتزيده شرا وتزيده شقاء. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات، ما يبقى هو الذي ينفع في الآخرة، ولا ينفع في الآخرة إلا ما كان صالحا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فإذا كان هؤلاء قد اغتروا بالمال والبنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تنتهي هذه الزينة بانتهاء الدنيا، ولا يجد له الإنسان أثرا يوم القيامة إلا إذا استعملها في طاعة الله، لأنها لا تبقى، لأنها متعلقة بالدنيا، وما يكون متعلقا بالدنيا يبقى في الدنيا، لكن ما يكون متعلقا بالآخرة ويعمل لأجل الآخرة فإنه هو الذي يبقى. ولا يبقى إلا ما كان صالحا، ما كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح الذي يكون مصحوبا بالإخلاص هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. ولذلك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وهذا أيضا رد عليهم، يقولوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فهذه كلها تتعلق بزينة الدنيا وأنها تنتهي بانتهاء الدنيا، لكن ما يكون لله تعالى ويكون لأجل الآخرة هو الذي يبقى وينفع صاحبه ويجده يوم القيامة. قالت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذه الآية سبق الحديث عنها طبعا في سورة الكهف، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات وإن تعددت فيها أقوال العلماء في المراد بالباقيات الصالحات، هل هي الصلاة؟ قال بعضهم أنها الصلاة، وبعضهم قال هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقيل غير ذلك. لكن يبقى الجامع للباقيات الصالحات هو كل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، كل عمل صالح يرضاه الله عز وجل ويرضى على صاحبه فإنه ينفع صاحبه يوم القيامة ويبقى له ويجده يوم القيامة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات التي تبقى ويجدها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، للدنيا كما يقول علي رضي الله عنه، للدنيا ميراث وللآخرة ميراث، هناك ميراث الدنيا وميراث الآخرة. ميراث الدنيا المال والبنون، وميراث الآخرة الباقيات الصالحات، وقد يجمعهن الله عز وجل للبعض، قد يجمع الله عز وجل لبعض الناس المال والبنين في الدنيا والباقيات الصالحات يوم القيامة، وما ذلك على الله بعزيز. ليس ممنوعا أن أن يمنع المسلم من التمتع بالدنيا وأن لا يعطى المال والبنين. لا، ليس بالضرورة أن يعيش المسلم محروم من هذا. قد يكون المسلم يعني أنعم الله عز وجل عليه وفتح له أبواب رزقه وخيره في الدنيا ويوم القيامة، يعطيه الجزاء العظيم في الدنيا والجزاء الأوفى يوم القيامة. ومن الناس من يكون مفلسا في الدنيا ويوم القيامة، لكن في الغالب أن من أوتي الدنيا تكون فتنة له. هذا هو الواقع، الواقع أن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. الواقع أن أغلب الناس، أغلب الأغنياء يعني يهلكهم المال، أغلب الأغنياء يهلكهم المال. وإلا في المال كما قلنا في حد ذاته هو وسيلة وليس غاية وليس مقصدا، إنما هو وسيلة للخير كما أنه وسيلة للشر. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، ثوابه عند الله سبحانه وتعالى خير، خير عند ربك ثوابا وخير مردا. خير مرد يعني خير مرجعا، مرجعا يرجع إليه الإنسان ويجده يوم القيامة في صحيفة عمله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لعلك تقول إن خير هنا فعل تفضيل، يعني اسمه تفضيل، والباقيات الصالحات خير عند ربك. وأن لما تقدم الحديث عن المشركين وجزاء المشركين وأن هذا الجزاء هو للمؤمنين، فمعنى هذا أن هذا الجزاء وأن هذا الخير الذي هو للمؤمنين هو خير من جزاء الكافرين وخير من جزاء المشركين، علما بأن في اللغة العربية اسم التفضيل المفضل والمفضل عليه يشتركان في الفضل، لا أن أحدهم يكون أكثر فضلا من الآخر، كما نقول مثلا صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد. لمن يقول صلاة النافلة في المسجد أفضل من صلاة في صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة من المسجد. إذا كل منهما فيهم فضل، الفضل مشترك، إلا أن هذا زايد على هذا فقط. إذا حينما نقول والباقي خير عند ربك ثوابا، إذا خير من جزاء المشركين، من جزاء الكافرين، ما جزاء الكافرين النار، وجزاء المسلمين الجنة، فكيف يمكن أن يشترك في الفضل؟ هنا بعض العلماء قالوا إن هذا الاسم التفضيل يعني ليس على بابه، لأن خير وإن كان هو إن كما يقول ابن مالك رحمه الله في كافيته وليس في ألفيته، يقول وغالبا أغناهم خير وشر في قولهم أخيار منه وأشر، لأن خير بمعنى أخير وشر بمعنى أشر، هذه اسمها تفضيل. العرب استعملهما كثيرا على هذه الصيغة، خير وشر بدل أخير وبدل أشر. إذا كلمة خير وكلمة شر هي في أصلها للتفضيل. هناك من قال إن التفضيل هنا إن الاسم خرج عن صيغة التفضيل لأنه ما فيش مشاركة حتى نقول هذا أفضل من هذا، ولكن هناك جواب في الحقيقة هو مقبول، وهو أن يقال بأن المشركين والكافرين يجزون في الدنيا على ما عملوا من الأعمال الصالحة، يجزون في الحياة الدنيا. فالذي بر والديه والذي أحسن إلى الجار والذي قرى الضيف والذي أعان المنكوب والذي عمل الخير في الدنيا، من الناس من هم غير يعني غير مؤمنين يعملون خير كبير في الدنيا، فهؤلاء يجزون في الدنيا، يجزون على أعمالهم في الدنيا، بأنه يوم القيامة لا يوم القيامة لا يجدون شيئا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يمكن أن يجدوا جزاء إلا إذا، لأن الجزاء في الآخرة إلا لمن كان مؤمنا بالله أولا ثم عمل العمل الصالح. فإذا افتقد أحد هذه الشروط فلا يمكن للإنسان أن يجد جزاء على عمله. إذن فالكافر يجازى في الدنيا على أعماله، يجازى في الدنيا. إذن هنا يصح التفضيل، فنقول جزاء الآخرة خير من جزاء الدنيا، جزاء الجنة خير من جزاء الآخرة، خير والآخرة خير لك من الأولى. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، يعني ثوابه خير لأنه الذي يبقى، سمي باقي لأنه الذي يبقى يجده الإنسان يوم القيامة، وخير مردا، خير مرجعا ومردا يرجع الإنسان إليه ويرد إليه ويجده يوم القيامة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ثم قال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا ولدا، هذا له سبب خاص نذكره إن شاء الله فيما يستقبل، ونذكر سبب نزول هذه الآية والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.